الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وحفظ لنا الدين وهيأ العلماء الربانيين صد عدوان المعتدين، فأحيا الله تبارك وتعالى بهم سنة المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من الأئمة الثقات المشهورين الذين لهم باع في العلم والدين، ولهم حجاج في الدفاع عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في مؤلفات عدة، منها كتابه العظيم الجليل نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا قراءته في مجالس قادمة إن شاء الله. وفي هذا المجلس نقرأ كتابه العظيم الرد على الجهمية. الجهمية إذا أطلق أيها الإخوة عند السلف فإنه ليس المقصود به صفة معينة وهم منكروا الأسماء والصفات، وإنما المقصود الجهمي عند السلف كل من أنكر الصفات يسمى جهمية، مثل ما أن كل من يرى الخروج على ولاة الأمر يسمى خارجيا وإن لم يكن على مذهب الخوارج. فالإمام رحمه الله يرد في هذه الرسالة على الجهمية، وربما يكون في كلامه شيء من التخصيص والتعميم، في بعض الألفاظ يريد الجهمية الخاصة. والجهمية بمعنى العام وهو إنكار الصفات خمسة أصناف على رأسهم وأصلهم ومنشأهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، وهم أشد الناس غلوا في باب الأسماء والصفات. يليهم في الضلالة المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء لفظا وأنكروها معنا. الفرقة الثالثة الأشعرية، الرابعة الماتريدية، الخامسة الكلابية. فإن قال قائل فلما لم يدخل في كلمة الجهمية الكرامية والمشبهة؟ الجواب أن هؤلاء إنما أوتوا من قبل الإثبات لا من قبل النفي، غلوا في الإثبات. وأما الجهمية فسبب ضلالهم إما سوء نية وإما جهل في معنى النفي. ولما نقرأ هذه الرسالة وهذا السفر العظيم إن شاء الله تبارك وتعالى ترون البون الشاسع بين علم من سبق وعلم من لحق، ونحمد الله تبارك وتعالى أن هيأنا للمجالسة في العلم. الناس الآن إما أنهم ينامون ولا يتكاسلون ولا يمرحون، وأنتم بفضل الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله تدرسون عقيدة السلف، وهذه نعمة عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا أنفسنا على أن نثبت على دين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله نبلغ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. قال: أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطيف بن عبد اللطيف بن أبي نصر الشرابي الأصفهاني في كتابه إلينا قال: أخبرتنا الشيخة أم الصبح باب النساء. بنت أبي الفتح عبد الرزاق بن محمد بن محمد بن سهل الشرابي في قراءتي عليها في ربيع الثاني من سنة 67 و500 قالت أنباءني أبي الإمام أبو الفتح عبد الرزاق.
قالت أنباءني
أبي الإمام
هكذا يعني أنباءني
نعم
في نسخة أنباء أبي نعم صلحوها نعم أنباءني أبي نعم
شيخني أنباء أبي لكن أنا طولتها
ليش طيب
عشان اختصارها
لا لا أقرأ مثل ما طيب
قالت أنبأ أبي الإمام أبو الفتح عبد الرزاق قراءة عليه في دارنا بأصفهان في صهر سنة 29 و500 قالت حدثنا شيخ الإمام نجم الخطباء أبو قال حدثنا شيخ الإمام نجم الخطباء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المذكر الهروي المقيم بصع قرية من قرى هراء فيما قرأت عليه
المقيم في فرق بين المقيم والمقيم. المقيم هو القائم على الشيء مثل ابن قيم الجوزية لأن جده كان قيما على المدرسة الجوزية. أما المقيم يعني الذي يكون ضائع عكس الضائع. نعم.
المقيم بصع قرية من قرى هراء فيما قرأت عليه بها من أصل سماعي بخط الحافظ أبي الفتح بن سمكويه. قلت له أخبركم شيخ الفقيه هو أبو روح ثابت بن محمد الأزدي السعدي في شهر سنة 56 و400 قال أنبأ أبي أبو محمد محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي أن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون نحمده بجميع محامده ونصفه بما وصف نفسه ووصفه به الرسول فهو الله الرحمن الرحيم قريب مجيب متكلم قائل وشاء مريد فعال لما يريد الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء له الأمر من قبل ومن بعد وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي لم يزل كذلك ولا يزال استوى على عرشه تبان من خلقه لا تخفى عليه منهم خافية علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله كفرانه لا غفرانه.
يعني ينبغي أن الإنسان يعرف من يعبد. لو قال لك يهودي ولا نصراني من تعبد؟ فأنت تصف ربك جل جلاله وعظمة أسماؤه تصفه له بأنه له الأسماء الحسنى وصفات العلو فتبين له بعض هذه الصفات وبعض هذه الأسماء. والله جل وعلا عرفنا بنفسه في كتابه بأن ذكر أخص خصائص رب العالمين جل وعلا مالك يوم الدين بيده ملكوت السماوات والأرض ذكر أسماءه ذكر صفاته سبحانه وتعالى. بهذا المعبود نؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اصطفاه بوحيه وانتجبه لرسالته واختاره من خلقه لخلقه فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآنا عربيا غير ذي عوج يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من لدن حكيم عليم وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين من قال به صدق ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فقرأه كما أمر دعا إليه سرا وجهرا. فلما سمع المشركون آيات مبينات قالوا ساحر وكاهن وشاعر ومعلم مجنون. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وإن هذا إلا قول البشر لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبنى عليه بكرة وأصيلا إنما يعلمه بشر مخلوق بكلام مخلوق مختلق. فكذب الله عز وجل قولهم وأبطل دعواهم فقال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين. فقال تبارك وتعالى فأتوا بعشر سوال مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ويأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلم يقدر الجن والإنس عربها وعجمها من عبدة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض سورة. ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك وبذلوا فيها الرغائب من الأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم وكهنتهم وسحرتهم أن يأتوا بسورة مثلها تصديقا لما ادعوا من الزول تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه. وقد قال الله تعالى ولن تفعلوا فلن تفعلوا إلى يوم القيامة فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا هو الأصل الأول كما أنه ليس كذاته جل وعلا ذات فلا يكون كصفاته صفات ليس كمثله شيء أي ليس كذاته شيء فليس ككلامه شيء قاعدة سهلة واضحة بينة. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا محتملا لما ناله من أذاهم صابرا عليهم حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها واستقاموا حياة
طوعا وكرها ولا وكره
غير مشبهة
لا أنت نعم
حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها فاستقاموا حياته وبعد وفاته لا يجترئ كافر ولا منافق متعود بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقا من السيف وتخوف من الافتضاح بل كانوا يتقبلون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم دهرا من الدهر وزمانا من الزمان. وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة وجهم بخرسان ابتداء بكفار قريش فقتل الله جهما شر قتله. وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه.
أما أصل المقالة فهي من الجعد وهو معلم الجهم الجعد بن درهم وكان رجلا من الموالي والجهم بن صفوان الترمذي أيضا رجلا من الموالي من خراسان فنياتهم سيئة أرادوا هدم الدين لا شك ولا ريب في هذا. الله عز وجل قام عليهم القتل بأمر السلطان، فقتل الجهم وقتل الجعد. أما الجعد فكما قال المصنف رحمه الله قتله خالد ابن عبد الله القسري. ولا يجوز التشكيك في مثل هذه القصة التي تناقله الأئمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وتعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قال أبو سعيد: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين، حتى كان الآن لأخره حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال، فشد ذلك طمع كل متعود في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل الجلال والإكرام وإنكار صفاته وتكذيب رسله.
وهذا إشارة لأن أصل من يريد هدم الدين إنما هم هؤلاء، وذلك حقدا على الإسلام والمسلمين، سواء كانوا من أبناء اليهود أو النصارى أو أنباط العراق وغيرهم. نعم.
وإطال وحيه إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من أبعاع جهلا ومن العلماء قلة، فنصبوا عندها الكفر للناس إماما يدعونهم إليه، وأظهروا لهم غلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك، ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم، مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر، وإن هذا إلا اختلاق. فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوم من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذرهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله. وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أوتوا من الباطل بالحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمتي ويحذرها إياه، ثم الصحابة بعدهم والتابعون، مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به عن جهل فيكفروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: المراء في القرآن كفر. وحتى إن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. وسئل عبيدة السلماني عن شيء من تفسير القرآن فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن. فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها، والخليفة بعده قد شهد التنزيل وعاين الرسول وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله، ويتوقع أن يقول في القرآن مخافة أن لا يصيب ما على الله فيهلك. ثم عبيدة السلماني بعده وكان من كبار التابعين، فكيف لهؤلاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما على الله وخلاف ما تحتمله لغة العرب. ولقد قال
عبيدة السلماني كان من خص تلامذة علي بن أبي طالب وابن مسعود، وكان مشهورا بالزهد والورع والتقى والصلاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولقد قال بعض أهل العلم: لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى.
أن الفرق بين النفاق والزندقة أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر حفاظا على دينه حفاظا على ماله ونفسه، وأما الزنديق فهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام بقصد إفساد الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد الأنباري قال حدثنا خلف بن خليفة عن الحجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر قال: ما هلك دين قط حتى تختلف المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة.
حتى تخلف
المنانية.
نعم، يعني توجد. نعم، والمقصود بالمنانية يعني الذين يقولون من ومن يعني ليس نسبة إلى طائفة، إنما نسبة إلى الكلمة من ومن. يعني يقول لك: من فعل كذا؟ طيب من يقول كذا؟ وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن كثير العدي قال أنبثنا سفيان.
محمد بن كثير.
بن كثير.
نعم.
قال: وحدثنا،
أظنه هو أخو يحيى بن كثير. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن كثير العدي قال أنبثنا سفيان بن ثوري عن سالم يعني بن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم.
الله.
وحدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عمرو بن ثابت عن سالم بن حفصة قال: أبو سعيد وأحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها.
المقصود بهذه الآثار التكلم في ذات الله عز وجل، التكلم في ذات الله تبارك، فهذا هو الذي يكون سببا للهلاك، لأنه سبحانه وتعالى غيب ذاته عنا، فالكلام فيه تخرص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصلاح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: لئن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألون حتى يقال لأحدكم: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى. قال أبو هريرة: وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: فوضعت إصبعي في أذني وصرخت: صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. هذه أجوبة من الصحابة على مثل هذه الأسئلة: الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومراده رحمه الله أن قولك من خلق لا يصح، لأن كلمة من خلق إنما يكون لمن وجد بعد أن لم يكن، أما الله فهو الأزلي الأبدي فلا يرد عليه هذا السؤال. السؤال يقول: من صنع هذا؟ لشيء وجد بعد أن لم يكن، أما الموجود الثابت سبحانه الأزلي الأبدي الأول الآخر فلا يرد عليه هذا السؤال. لذلك يقولون هذه العبارات العظيمة: الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنا عروة بن الزبير أن أبا هريرة
أن عقيل
عن
عقيل ولا عقيل وقيل عن بشار. نعم. وقيل
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا ليث يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي شيطان العبد فيقول له: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك، فليستعذ بالله ولينتهي.
هذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم: يستعذ بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي عن الالتفات إلى سؤاله، لأن هذا السؤال مخبول. مثل إنسان يجي يقول لك: ليش الحديد من الحديد؟ هذا شو تسوي فيه؟ هذا تعطيه طراق على وجهه، ما في، هذا السؤال مخبول، هذا إبليس ما تستطيع تعطيه طراق على وجهك ما تشوفه، فماذا تفعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن هشام بن عروة عن أبيه.
وهذا يدلنا على علو سنيد الإمام الدارمي، شوفوا كيف يعني شيوخه طبقة شيوخ البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان المديني قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي شيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله عز وجل. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنا بالله.
هذا جواب آخر من النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله، أي آمنا بثبوته أزلا وأبدا. فالسؤال خطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك. قال: فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء.
هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم عجيب يعني. قال: الصمد الذي لم يلد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. إذن الشيء الذي وجد بعد لم يكن هو الذي يصح أن يقال عنه من خلق. أما الله عز وجل فنسبه كما جاء في هذا الحديث أنه الأزلي الأبدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال وهو الراسبي قال حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم، بغير مثال. قال حدثنا أبو سلمة قال:
بغير مثال، يعني بغير قياس. كلمة المثال في لغة القرآن والسنة في لغة السلف معناه القياس، بغير تشبيه، يعني ما نقيس الله بالمخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد يعني زياد بن زياد قال حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال حدثنا منذر أبو يعلى الثوري قال: قال محمد بن الحنفية: إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه، فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض، فتاهوا. كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه.
قال: كأنهم ناس يحبون الجدل، ها؟ يحبون الجدل. إذا سئل عن شيء أمام سئل أجاب عن شيء خلف، مثل بعض الناس اليوم اللي يريدون أن يبينوا للناس أنهم يفهمون وهم لا يفهمون في واقع الأمر. يجي يقول لك: كم شوطا نطوف على الكعبة؟ يقول لك: سبعة أشواط. بعدين يقول لك: طيب تدري ليش سبعة أشواط؟ خلاص سبعة أشواط سبعة أشواط، شنو ليش؟ نعم.
قال أبو سعيد: ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوءاتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك وذيبة، لأن ابن المبارك قال: لن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وصدق ابن المبارك: إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، غير أننا نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله تعالى.
هذا فيه أن الإنسان ينبغي عليه لا يذكر الشبه على وجهها التي تورد، وإنما الواجب أن تذكر الشبه بأخصر عبارة حتى لا تستقر في القلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة. قال أبو سعيد: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد من يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم نختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين، وقد حقق الله العرش في هذه.
المصنف رحمه الله بدأ بالعرش، هذا من فقه رحمه الله، لأن الجهمي أيا كان منكر الصفات خاطبه في مسألته، مسألة علو الله عز وجل على العرش ومسألة كلام الله عز وجل، فإنه إذا أثبت العلو لله تبارك وتعالى فهو هو مخصوم، يجب عليه أن يثبت باقي الصفة، وإن أنكر علو الله فهو مخصوم لأنه ينكر وجود الله، لأن الذي لا يقول أن الله فوق العرش هو إما ملحد وإما إثباته للرب خيالي، ما في شيء، هذا أمر لازم له، أو يقول عياذا بالله أن الخالق امتزج مع المخلوق عياذا بالله تبارك وتعالى. والذي لا يثبت كلام الله لا يثبت شرع، لا يثبت شرع. إذا قلنا القرآن ليس كلام الله، إذن من الذي شرع لنا؟ مخلوق يشرع لنا؟ المخلوق إذا قلنا إنه يشرع لنا، إذن صار هناك مشرع مع الله، والله يقول أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك انتبهوا لماذا السلف يركزون على هاتين القضيتين، قضية علو الله لأنه أصل في إثبات الصفات، وقضية كلام الله عز وجل أصل في إثبات الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد حقق الله العرش في آية كثيرة من القرآن، وقال تعالى: خلق السماوات.
حقق الله العرش يعني أثبت الله العرش، حققت الشيء يعني أثبت وجوده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وترى الملائكة حافين من حول العرش في آي كثيرة سواها. فدعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويؤمنون به لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحميه الملائكة، والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه، فأبى أن يقر به كذلك وتردد في الجواب وخلق ولم يصرح.
هذا لم يصرح، وإلا هناك من المتأخرين من أئمة الجهمية من يصرح بأن العرش المقصود به فلك من الأفلاك، وقال بعضهم العرش خيال، وهكذا يتخرصون في المقال. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لا ولكن لما خلق الله، لا ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن، سمى ذلك كله عرش له واستوى على جميع ذلك كله. قلت لما تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به، لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا إلا إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟ وقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، وتبطلون العرش الذي هو العرش، وهذا تفسير ما يشك أحد في بطوله واستحالته، وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء. ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء، لا أرض ولا سماء، فالكلمة تغالبون الناس بما أنتم له منكرون، ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكثار الناس إياكم بنص التنزيل، فتضرب عليه رقابكم وعند أنفسكم أنتم به جاحدون، ولا عمل لئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم، إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص.
لعمري ليس قسم كما فهمه بعض الناس، العمري هي الصواب أنه ليس قسم، وإنما المقصود به يعني افتخروا بهذا العلم الذي حبان الله عز وجل في عمري. نعم، المقصود أن العبارة هذه عبارة افتخار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن ابن بن محرزة عن عمر عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم يا بني تميم أبشروا. فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن يا أهل اليمن أقبلوا البشرى أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش. قال: فجاء رجل فقال: يا عمران واحيتك تفلتت. قال: فقمت وليتني لم أقم. قال: وحدثنا محبوب بن موسى.
الحديث والآيات دالة على أن العرش شيء غير السماوات والأرض، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن العرش فوق السماء السابعة فوق الجنة، فوق السماء السابعة فوق الجنة، والعرش كالقبة للمخلوقات كما جاء في ذلك الآثار عن السلف، والعرش أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق العرش أي فوق أعظم المخلوقات فوق أكبر المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمود بن موسى الأنطاكي قال: أبانا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان عن محرز عن عمران عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بباب ثم دخلت، فأتاه نفر من بني تميم فقال: أقبل البشرى يا بني تميم. قال: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان. قال: كان الله لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قال: ثم أتاني رجل فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. فخرجت فوجدتها قد يقطع دونها السراب، وإن الله لوددت أني تركتها.
في حرص الصحابة على العلم وعدم التفاته من الدنيا، يقول: سيارتي راحت ما همتني. ها الله يهمك بالظهر، السلف ما يهمه، يقول: وددت أني تركتها، خلها تروح، لكن أهم شيء ما فاتني العلم، ما أدري وش اللي قال بعدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، عندهم نهم في العلم. أنا أقول لكم شيء، خل عندكم نهم في طلب العلم، تتلذذون في العلم، راح تعيشون جو عظيم، تودون لو أنكم تنفقون كل أموالكم في تحصيل العلم. نعم.
قال أبو سعيد: في هذا بيان أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهم، وتكذيب لمن دعوا من الباطل. وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن بكر السلمي قال: حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأخذ أهل اليمن بيمينه، وأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى، وتلتا يدي الرحمن يمين. ثم قال: يا أصحاب اليمين، قالوا: لبيك ربنا. قال: لبيك ربنا وسعديك. قال: لست بربكم. قالوا: بلى. ثم قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. قال: لست بربكم. قالوا: بلى. قال: فخلق بعضهم ببعض، فقال قائل: ربي لما خلقت بيننا. قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقوله: إن كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. فقال قائل: يا نبي الله، فبما العمل؟ قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر: إذا نجتهد. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا دليل أن الصحابة رضوان الله فهموا معنى فيما العمل، لما قال فيما العمل قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. قال: إذا نجتهد، ما دام أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا ليعمل كل إنسان فيما خلق له، لا بد أن نجتهد في الخير. هذا يعني التقدير مدعاة إلى الاجتهاد وليس سببا للكسل. أرأيتم لو أن أستاذا قال لتلاميذه: ها قد علمت المتميزين منكم والمجتهدين والراسبين، سيزدادون اجتهادا ولا يتكاسلون؟ العاقل منهم من يزداد اجتهادا، والمخبول منهم من يقول: خلاص ما دام الاستاذ عارف ليش اذاكر؟ هذا واضح. لذلك الصحابه فهموا هذا فلذلك قال عمر وغيره من الصحابة: إذا نجتهد يا رسول الله. يعني هذا مدعاة الاجتهاد. نعم.
قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال فقال: يا رسول الله، أرأيت الأعمال أشيء يبتلف أو فرغ منها؟ قال: بل فرغ منها. حدثنا يحيى الحماني ويحيى بن صالح الوحى.
يحيى الحماني تشديد الله. أنت ما تحضر البخاري مشكلة. نعم.
قال: حدثنا يحيى الحماني ويحيى بن صالح اللوحاوي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس.
هذا الحديث في البخاري. الحديث نص أن أعلى الجنة الفردوس، أعلى الجنة الجنة درجات، أعلى الجنة الفردوس، وأوسط الجنة لأن الجنان لها أطراف، وفوقها عرش الرحمن. جاء في بعض الروايات قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: به هكذا كالقبة فوقها. ويأتي إنسان بعد 1400 سنة ويقول: لا، الفردوس مو بأعلى الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الفردوس أعلى الجنة، هو يقول: لا، جنة النعيم أعلى الجنة. سبحان الله العظيم، كيف يطمس على البصائر. نعم.
قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان الثوري قال: حدثنا أبو هاشم عن مجاهد. قال: حدثنا أبو هاشم عن مجاهد.
هاشم عندك؟
لا، أبو هاشم.
هشام يا بن حن.
هاشم
جي. أبو هاشم. لا، في ترجمة له الظاهر نحتاج تقريب. ما ذكر أي شيء في الترجمة؟ إيش قال؟ يحب الدينار كنية أبو هاشم. لكن كنية أبو هاشم ولا أبو هشام؟ الله خلى أبو هشام أحسن. ما عندكم تقريب؟ طيب خلاص، يأتي بي زين خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان بن ثوري قال: حدثنا أبو هشام بن مجاهد عن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره وكتب ما هو الكلم، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. حدثنا عبد الله.
لا، حاطين منبه أن وقت الإشراق، ما أنتم رايحين لين نخلص الكتاب، كيفكم عين؟ فكان أول ولا فكان أول يا شيخ أحمد؟ أنت قرأت الآن على الرواية الأولى.
نعم.
ومراد الإمام الدارمي ليس الرواية المراد أول. نعم. فكان أول ما خلق الله القلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن مجاهد بن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال: حدثني ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: لما اراد الله تبارك وتعالى ان يخلق شيئا، اذ كان عرشه على الماء، واذ لا ارض ولا سماء، خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت امواجه واثار ركامه، فاخرج من الماء دخانا وضينا وزبدا، فامر الدخان فعلى وسمى ولما، فخلق منه السماوات، وخلق من الطين الارضين، فخلق من الزبد الجبال. قال ابو سعيد رحمه الله: ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الاحاديث بين ان العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وان ما ادعى فيه هؤلاء المعطله تكذيب بالعرش وتخبص بالباطل، ولو شئنا ان نجمع في
لا شك ان السلف رحمهم الله على هذا، ان العرش هو اقدم خلقا من السماوات، هذا لا يشك فيه عاقل، وهو مذهب السلف قاطبة لا خلاف بينه. العرش موجود قبل السماوات والأرض، وكما هو نص القرآن: خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، يعني قبل ذلك. ولكن وقع بينهم خلاف في أول مخلوق، هل هو القلم أو هو العرش. والذي يترجح والله أعلم أن العرش مخلوق قبل القلم، وأن المقصود بأولية القلم من حيث الأمر، يعني أن الله عز وجل لما خلق القلم أول شيء قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك الرواية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره الحافظ ابن حجر على الضبطين، فكان أول ما خلق الله القلم اكتب، على أن أول أمر وجه إليه الكتاب، أو فكان أول ما خلق الله القلم فيكون هو أول مخلوق. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل في هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، ولما دعا فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش وتخرص بالباطل. ولو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، ولكن علمنا أنه خال صاع، وذلك والإيمان به إلى الميزان والصبيان، إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله: طهر الله منهم بلاده وأراح منهم عباده.
آمين. على كل حال، بالنسبة للمرويات في كيفية خلق الله للسماوات، في كيفية خلق الله للسماوات والأرض بغير الكتاب والسنة، ينبغي الإنسان يتوقف، لأن هذا أمر غيب ما يمكن علمه وإحاطته. ولكن ما نقل عن الصحابة مما نقلوه عن أهل الكتاب، ما موقفنا؟ موقفنا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدق ولا نكذب، مثل الرواية السابقة اللي جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالرواية عن أهل الكتاب. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب سواء رب تبارك وتعالى العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق، وهو أيضا مما انكروه. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تنزيلا: ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
أنتم سألوا أي عامي لما يقرأ هذه الآيات من أول سورة طه، ما الذي يحصل في قلبه؟ يحصل في قلبه تعظيم لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يحس وهو يقرأ هذه الآيات أن ربه جل وعلا عظيم، وأنه فوق المخلوقات، فإثبات الفوقية يورث الخشية، إثبات الفوقية مورث للخشية في القلب. ولذلك هؤلاء الذين أنكروا فوقية الله عز وجل ما عرفوا خشية الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قل
أين هنا في الآيات في السماء يعني في العلو، أأمنتم من في السماء يعني في العلو. نعم. لأن السماء لها 4 معاني في لغة العرب: السماء العلو، والسماء بمعنى وهو الأصل، السماء العلو هو الأصل، والسماء بمعنى الجرم المشاهد المخلوق وجمعه سماوات، أما السمو بمعنى العلو فليس له جمع لأنه اسم جنس، والسماء بمعنى السحاب، والسماء بمعنى المطر على إثر سماء كان من الليل. فهذه 4 معاني لكلمة السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال أبو سعيد: أقرت هذه الإصابة بهذه الآيات بألسنتها ودعوا الإيمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. قلنا: قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان. فقالوا: تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه. قلنا: فهل المكان لم يستوي عليه ولم يعلو حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه فأي معنى إذن لخصوص
في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل أنه سبحانه فوق كم عدد السماوات؟ سبع. والله أخبر في سبعة مواضع أنه فوق العرش، هذا فيه دلالة أنه جل وعلا فوق السماوات وأن العرش فوق السماوات السبع وأنه سبحانه وتعالى مباين من خلقه. ومعنى البينونة هنا الظهور، أي ظاهر على خلقه، وهو من معاني الأول والآخر والظاهر، من معاني الظاهر أي فوق المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله وسحالته غير أنكم تغالطون به الناس. أرأيتم إذا قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق أكان الله إله واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. قلنا: فحين خلق الله الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم أو لم يجد بدا من أن يصير فيها أو لم يستطع ذلك؟ قالوا: بلى. قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القادرة والواف الناس والطير والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ لقد شوهتم معبودكم إن كانت هذه صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولم تأتوا بشيء منه أبدا.
يعني هذا هو اللازم ممن ينكر العلو، أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن الله عياذا بالله في كل شيء من المخلوقات، هذا هو الحلول، وإما أنه خيالي الذي يقول الله ليس فوق العرش، إما أنه ملحد أو حلولي. عقيدته في الله لا يخلو من أحد هذين الأمرين. ذهني، ذكرت في بعض المجالس أني كنت أشرح الطحاوية في إسطنبول، فجاء رجل معمم بعد ما خلص الدرس يقول: كيف أنت تثبت لله مكان؟ قلت: أنت ماذا تقول؟ أين الله؟ قال: في كل مكان. قلت: أينا الآن لو كان إثبات المكان ضلالة، أينا أشد ضلالة؟ أنت تثبت أن الله في كل مكان، وأنا ما قلت أن الله في مكان، قلت الله فوق العرش. فإذا كان لازم قولي ما فهمته أنت من المكان لكان أهون من لازم قولك أنت، حيث أثبتت أن الله في كل مكان. قلت لك: قلبك مكان، بطنك مكان، رأسك مكان. تأمل في كلامه شوي، قال: نعم الله موجود، نحس به، ليس المقصود أنه في كل مكان. قلت: يعني في ذهنك؟ قال: نعم. قلت: هذا إثبات خيالي لله عز وجل. الله وجوده حقيقي وليس خياليا، ولا ليش الملاحدة يقولون الدين فيهم الشعوب؟ يقول: أنتم كلكم تخيلات. لذلك يا إخوان الأمر خطير، كما قال ابن مبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، لأنهم يثبتون الرب ويثبتون علوه. والله النصارى اليوم إذا أصابتهم المصيبة لا يتوجهون إلا إلى العلو، وهؤلاء الملاحدة يقولون كلام يخالفون ما فطر الله الناس عليه. نعم.
قال الإمام أبو سعيد رحمه الله تعالى: فاحتج بعضهم فيه لكلمة زندادة كلمة بكلمة زندقة السلام عليكم استوحش من ذكرها وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم إنما يعني
شوفوا كيفية احتجاج الإمام والله حججه عجيبة. قل هذه الآية لنا عليكم لا لكم مثل ما قبل قليل لما ذكر أن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان هو سبحانه فوق المخلوقات قبل أن يوجد المخلوق. لذلك أهل السنة ماذا يقولون انتبهوا لهذا يقولون الله نثبت له العلو أزلا وأبدا. فالعلو صفة ذات يا أخوان وأما السواء والعرش صفة فعل فهو العلي مطلقا جل في علاه وأما استواء العرش فبعد خلقه العرش هو عال هو فوق العرش. نعم.
قال رحمه الله تعالى قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم إنما يعني أنه حاضر كل نجوى مع كل أحد من فوق العرش بعلمه لأن علمه به محيط وبصره فيه نافذ لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتغارون منه بشيء وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه يعلم سره وأخفى أقرب إلى أحدكم من فوق العرش من حب الوريد قادر على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم لا أنه معه بنفسه في الأرض كما ادعيتم وكذلك فسرته العلماء.
يعني نحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآن إنسان مريض وبجواره مريض آخر تأملوا معي مريض بجواره مريض آخر فمن أسرع عونا له من أسرع المقصود بنحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي. إذن المقصود هنا التلقي الأمر الفعل فالله جل وعلا كما قال المصنف قادر تأمل هذه الكلمة على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. فالمقصود هنا أنه القدرة وهذا ليس تأويلا لأن الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لم يذكر نوع القرب لم يذكر نوع القرب. أنا أسألكم سؤال لما يقول إنسان فلان قريبي أنت الآن تحط ببالك قريبي يعني شنو في الجوار يعني في المسكن ما أدري. طيب فلان قريبي يعني في النسب ما أدري. قريبي يعني صاحبي ما أدري. القرب قرب كل شيء بحسبه. لما أنا أقول لكم الآن ها الحفر الخفجي أقرب قريب لنا خفجي قريب لنا ما يجي واحد يقول قريب لنا يعني أقرب من أم الهمام مو صحيح الكلام. فقرب كل شيء بحسب. فلما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فسر هذا القرب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قاعد إذن مفسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقال بعضهم دعونا بتفسير العلماء إنما احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله قلنا نعم هذا الذي احتججتم به هو حق كما قال الله عز وجل وبها نقول على معنى الذي ذكرنا ويرى أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية وغفلتم فاتحتها وخاتمتها لأن الله عز وجل فتح الآية بالعلم بهم وختمها به فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. في هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم فهذه حجة بالغة لو عقلتم وأخرى
يعني المقصود أن الله جل وعلا بدأ الآية آية النجوى هذه تسمى آية النجوى بدأها بالعلم ألم ترى أن الله يعلم وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. تبي تقول شيء خلاص؟ كيف خطأ في المطبع؟ لا ألم ترى أن الله يعلم ألم ترى أن الله يعلم؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ هذا خطأ في المطبوع وخطأ في المنطوق مني، وما تذكرون شيء، ما يصير تسكتون على خطأي ترى. بعدين يقول الطلاب موجودون ويخطئون، صح؟ ليش ما نبهتوني؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما في إذ يتلقيان. إيش بكم؟ يعني إذا أخطأت خلاص تسكتون؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه في الواقع. أما إذا تلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد، هذيك في القاف. فإذا كيف يكون مقصود تفسير القرب الفعلي؟ كمل الآية. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف؟ إذ يتلقى. لا لا لا، فأما فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون. إذن لاحظ ترجعون إن كنتم صادقين. هناك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى، فكله مفسر بالقدرة والقوة. نعم، الآيات انتبه لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في هذا دليل على أنهم أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى أننا لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش استوى إلى السماء، وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه،
في قوله ذي المعارج دلالة أن الله سبحانه وتعالى يعرج إليه بمعارج، والمعارج هي المصاعد. إذا المخلوقين وصلوا إنهم يصنعون مصعد بدقيقة يوصل دور 120، فالله عز وجل يصعد إليه بمعارج، الله أعلم كم سرعته. لكن جاء في حديث جبريل قال: فعرج النبي صلى الله عليه وسلم على درج هو وجبريل، هذا الدرج في دقيقة أو أقل من دقيقة أوصلهم إلى السماء الدنيا ثم إلى السماء التي تليه، وهكذا. فهذا معنى ذي المعارج. نعم، للملائكة إذا أرادت العروج فيتعرج. قد يقول قائل: طيب هم يطيرون فلماذا تعرج بالمعارج؟ هذا لا 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 إشكال فيه. أنت تقدر تصعد بالدرج ومع ذلك ما تبي تصعد بالدرج، لأن هذا يؤخرك، فتركب المصعد بسرعة يوصلك، ما في مانع. نعم، لأن الله قال تعرج الملائكة، إذن تعرج الملائكة خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، وقوله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إليه، وما أشبهها من القرآن آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف بائن من خلقه. فحين قال: ألم تعلم أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم العلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آية كثيرة: ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته، فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا: علمه وبصره معهم، وهو بنفسه على العرش لكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى. وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش. فهي من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به.
يعني طبعا تعلمون أن المعية، هذه المعية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، هذه معية عامة، وأما معيته لموسى وهارون معية خاصة. والفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة: المعية العامة تشمل السمع والبصر والقدرة وفيه التهديد، والمعية الخاصة تشمل ما سبق ولكن فيه الإعانة والتسديد. واضح فرق بين الإعانتين؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه التابعين، ساتي منها ببعض ما حضر ان شاء الله تعالى. ثم اجماع من الاولين والاخرين، العالمين منهم والجاهلين، ان كل واحد مما مضى ومن غبر اذا استغاث بالله تعالى او دعاه او ساله يمد يديه وبصره الى السماء يدعو منها، ولم يكونوا يدعوه من اسفل منهم من تحت الارض، ولا من امامهم ولا من خلفهم ولا عن ايمانهم ولا عن شمائلهم، الا من فوق السماء لمعرفتهم بالله انه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمه من المصلين في سجودهم: سبحان ربي الاعلى، لا ترى احدا يقول ربي الاسفل.
يعني ليس فقط مد اليدين والبصر الى السماء، بل حتى القلب حينما يقول يا الله والله الذي لا إله إلا هو، لا ينصرف لا إلى أمام ولا إلى شمال ولا إلى يسار ولا إلى تحت ولا إلى خلف، القلب نفسه لا يتجه إلا إلى العلو فضلا عن اليدين. فلنفرض أن الرجل الجهمي ما يرفع يديه للسماء، يرفع يديه هكذا، ولنفرض أن الرجل المؤول يقول السماء قبلة الدعاء نرفع يديه، خليك من هذا. طيب قلبك لماذا يصعد إلى السماء؟ لماذا يتوجه إلى السماء؟ إذا بصرك توجه إلى السماء لأنها قبلة بزعمك، كما يقوله أبو حامد الغزالي هو أول من ابتدع هذه البدعة، قال أن رفع اليدين إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن القبلة الصلاة. طيب حتى القبلة قبلة الصلاة، المصلي لما يقول الله أكبر قلبه لا يصعد إلا إلى السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لقد علم فرعون حتى لقد علم
قال رحمه الله تعالى حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإلى ظلمه كاذبا. ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه. وكذلك
يعني فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأظنه، الضمير راجع إلى من؟ موسى. لا يظن موسى في خبره أن ربه فوق السماء كاذبا. العجيب أن يأتي مثل أبو حامد الغزالي ويقول أن أول من قال بأن الله فوق العرش هو فرعون، لذلك طلب العلو. أعوذ بالله، هذا قلب لمعاني القرآن، الآية واضحة، الآية يقول وإني لأظنه كاذبا، يظن من؟ سبحان الله، كيف يقلبون الآن. نحن نقول أن أول من أنكر أن يكون الله فوق العرش هو فرعون، ومن يقول بقول فرعون فهو حري بأن يكون مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك نمرود فرعون ابراهيم اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع الى الله لما كان يدعوه ابراهيم الى ان معرفته في السماء. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو اليه الناس ويمتحن به ايمانهم بمعرفه الله عز وجل. حدثنا مسلم بن ابراهيم الازدي قال: حدثنا ابان وهو ابن يزيد العطار عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت جاريه ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية
يعني في ناحيتي، أو في قبل يعني أمامه، إما أن تقول في قبل أو في قبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، وإني اطلعت يوما اطلاعة فوجدت ذئبا ذهب منها بشاة، وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: ادعوها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وحدثناه يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي ترعى غنما فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلقمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها.
هذا الحديث استشهد به المحدثون والفقهاء والأصوليون واللغويون وكل علماء الإسلام استشهدوا بهذا الحديث ومن أحاديث مسلم سبحان الله، ومع ذلك هم يقولون إنها من أحاديث الأفراد، وإن كان من أحاديث الأفراد القرآن والسنة يعني الأدلة طافحة في أن الله عز وجل فوق العرش. نعم.
قال رحمه قال أبو سعيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة
لم يجز في رقبة
مؤمنة إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين هو ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان.
يعني هم شي يقولون، هم يقولون قاعدة كما لا يسأل عنه بالكيفية فلا يسأل عنه بالأينية، هذا قاعدة عندهم. وغاب عن ذهنهم، هم يدعون العقل، غاب عن ذهنهم أن الذي لا يسأل عن الكيفية لأنه غيب، أما إذا قلنا لا يسأل عن الأينية فهذا هو المعدوم، المعدوم لا يقال أين هو. لو قال لنا شخص أين العنقاء نقول العنقاء لا وجود له إلا في خيال الناس، لكن كل شيء موجود فإن علامة وجوهه باتفاقهم هم المناطق أنفسهم باتفاقهم هم يقولون من علامة الوجود الإشارة إليه وصحة الإشارة إليه، هذه من علامة الوجود. ففرق بين الأينية وبين الكيفية، الله موجود إذن يقال أين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه فوق المخلوقات، لأن يعني هذه قاعدة متفق، الشيء لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو. الآن ما يصح أن نقول نحن الآن أين المعدوم، لأن المعدوم ليس في مكان، ولا يصح أن نقول أين الهواء لأن الهواء في كل مكان، لكن أين الهواء يصح باعتبار الإشارة إلى أفرادها، فنقول هواء المسجد، هواء البر نقي، هواء البحر طري، هذا مقيد، هذا شيء آخر. فهذه قاعدة، لأن شيء لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين إلا من هو في مكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولو كان الأمر على ما يدعيها ولا الزائرة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم طولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانه حتى تعريفه في الأرض كما عرفته في السماء. الله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته باهر من خلقه، فلم يعرف بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد الذي يعبد، وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد، لا يبعد عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا. حدثنا الحسن بن صلاح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن علي بن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على عرش باهر من خلقه. قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قال ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، والأثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عامر يعني ابن دينار عن ابي قابوس عن عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم اهل السماء. قال حدثنا سعيد بن الحكم قال حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم المصري قال انبانا الليث بن سعد
ولا يرحمكم اهل السماء، المقصود به يرحمكم الله، واهل هنا بمعنى سكان السماء. وإذا قلنا السماء مطلقا فالمقصود به العلو وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في بعض الروايات يرحمكم من في السماء، وهذه تفسر تلك الرواية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري قال أبانا الليث بن سعد عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشتكى أحدكم شيئا ويشتكى أخو له يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ.
ربنا الله الذي في السماء. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن ابن إسحاق يحدث عن يعقوب عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هلكت المواشي ونهكت الأموال، وإنا نستشيع بك على الله وبالله عليك فادعو الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، ويحك يا أعرابي، ويحك ويحك, ويحك، وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وإنه لا يطوى طيق الرحم للراكب.
يعني أشار هكذا كما قال مشايخنا، قوس اليد مثل القبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح البغدادي قال حدثنا الوليد بن ابي ثوب عن سماك عن عبد الله بن عمير بن عميرة عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت بمطحاء في عصابة وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظرت اليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: فقال: ما بعد
من هذه اسماء لانواع السحب. يعني السحب لها اسماء: المزن، العنان، وأيضا سمى الرباب، سمى القزعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال فقال: ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما 73 سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، وفوق السماء سبعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك 8 أعال، ما بين أغلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء، وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى.
هذا الحديث يعرف بحديث الأوعال، وحديث الأوعال حديث ضعيف، حديث الأوعال حديث ضعيف، لكن الثابت أن ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن ابو سلمه قال حدثنا عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اوصي به مرت رائحه طيبه فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحه؟ فقال: هذه رائحه ماشطه ابنه فرعون واولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت: ابنته ابي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب ابيك الله. فقالت: اخبر بذلك ابي؟ فقالت: نعم. فاخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها، وساق أبو سلمة الحديث بقوله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص.
أبو الأحوص سلام بن سليم حنفي. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم من في الأرض لم يرحم.
عن أبي عبيدة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. قال حدثنا أبو هشام الدفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن مهدلة عن أبي صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عنه ثوبه حتى أصابه فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربي. قال أبو سعيد: ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة في كل مكان ما كان المطر أحدث عهد بالله من غيره من المياه والخلائق. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى ختم الآية. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت ابا يزيد يعني المدني قال لقيت امراه عمر يقال لها خوله بنت ثعلبه وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها واصى اليها راسه حتى قضت حاجتها وصرفت. فقال له رجل: يا امير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز. فقال: ويلك، ولا تدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امراه سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خوله بنت ثعلبه، والله لو لم تنصرف عني الى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها الا ان تحضر الصلاه فاصليها ثم ارجع اليه حتى تقضي حاجتها. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب الحناط عن الاعمشي عن خيثمه ان عبد الله قال: ان العبد لا يهم بالامر من التجاره او الاماره حتى اذا تيسر له نظر الله اليه من فوق سبع سماوات فيقول لملك اصرفه عنه، قال فيصرفه فيتظلى بحيرته: سبقني فلان وما هو الا الله. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سيع عن ابن سلمه عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره 500 عام، وبين كل سماء مسيره 500 عام، وبين السماء السابعه وبين الكرسي 500 عام، وبين العرش الى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه.
هذا القول ابن مسعود اصح من حديث الابعاد، وروي قول ابن مسعود موقوفا ومرفوعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن ابي مريم المصري قال انبانا يحيى بن ايوب قال حدثني عماره بن غزية عن قدامه بن ابراهيم عن محمد بن حاطب انه حدثه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وقع أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له فقالت له امرأته: فعلتها؟ قال: أما أنا فأقرأ القرآن. فقالت: أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنوب. فقال: أنا أقرأ لك. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر.
الحديث في إسناده ضعف. نعم.
قال: وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية يعني ابن اسماء قال: سمعت نافعا يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: وي والله اني لاخشى لو كنت احب قتله لقتلت تعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشه اني لم احب قتله. قال حدثنا نخيل قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت فقال لها: كنت أحب النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد بمساجد الله تعالى يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلة قال حدثنا موسى أبو محمد بن موالي عثمان بن عفان قال: وكان من خيار الناس عن خالد بن يزيد عن عبد الله عن أبيه عن جده قال: خطب علي للناس الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال: الحمد لله الذي دنا في علوه ولاء في دنوه، لم يملك شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده.
يعني هذا القول مأخوذ من قول علي رضي الله عنه: هو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم.
الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أبانا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال حدثنا رجل من أهل شام كان يسمع عبد الله بن عامر بن العاص ويسمع منه قال كنت معه فلقي لوثا فقال لوث ذكر لنا أن الله تعالى قال لملائكته ادعوا لي عبادي فقال ربي يا ربي كيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك قال إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي قال يقول عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أو قال غيرها شك سليمان فقعد رهق أنا فيهم ينتظرون الصلاة الأخرى فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع المشي كأني أنظر إلى رفعة إزائه كي يكون أخف له في المشي فانتهى إلينا فقال ألا أبشروا هذا ربكم أمر بباب في السماء الوسطى أو قال باب السماء ففتحه ففاخر بكم الملائكة فقال انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي ثم انتظروا أداء حق آخر يؤدونه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم
آثار جميلة هذا يشهد له القرآن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ولذلك كان الحسن البصري يقول أعمالكم عمالكم ويقول بعض السلف كما تكون يولى عليكم نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا الليث وابن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان زيد بن اسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال اتى رجل كعبا وفي اثر فقال يا ابا اسحاق حدثني عن الجبار فاعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فان كان جاهلا تعلم وان كان عالما ازداد علما ثم قال كعب اخبرك ان الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين سماء الدنيا والأرض وكففهن مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل على العلاقي أول ما يرتحل من ثقل الجبال فوقهم
تبارك وتعالى نعم
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار قال لعمر رضي الله عنه ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء قال عمر إلا من حاسب نفسه وقال كعب إلا من حاسب نفسه وكبر عمر وخر ساجدا قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد بن الحماني قال حدثنا أبي عن النضر أبي عمر الخراز الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال سيد السماوات السماء التي فيها العرش وسيد الأراضين التي نحن عليها وسيد شجر العوسج ومنه عصا موسى قال حدثنا الطعنبي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن عن أبي سعيد المقبوري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله رأيتك تصوم من شيء شيئا ما لا تصومه من شهر أكثر إلا رمضان قال أي شهر قلت شعبان قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم قال حدثنا عفان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة وصعدت ملائكة الليل ومكثت فيكم ملائكة النهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون فيقولون نجيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معهم الصلاة ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصنعون قال فيقولون نجيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون قال فحسبته أنه قال فأغفر لهم يوم الدين قال حدثنا سليمان بن حرب
هذا الحديث فيه أهمية المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر تعاقب الملائكة في هاتين الصلاتين وصلاة الفجر وصلاة العشاء نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن عاصم عن زيد قال اتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقلت اخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس الى توسي به قال ما يخبرك ذاك قلت القران فقرات سبحان الذي اسرى بعبده ليلا سبحان الذي شيخ ما خطا
صلح سبحان الذي اسرى بعبده ليلا اكتب هنا بعبده من الليل لعلها يقرأ قراءة ابن مسعود نعم
قال قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن عاصم عن زيد قال اتيت حذيفه بن اليمان قال اتيت حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما فقلت اخبرني عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس الى توسيره قال ما يخبرك ذاك فقلت القران فقرات سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قال هكذا هو في قراءه عبد الله
يعني بعبده من الليل
قال هل ترى قال هل تراه صلى فيه يا اصلع قلت لا قال فإنه أتاه
يعني كأن حذيفة أنكر عليه هذه القراءة فقال له الزر هكذا هو في قراءة عبد الله بعبده من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذه القراءة منسوخة كل قراءة ليست موافقة للرسم فهي منسوخة نعم لأن شرط القراءة شرط صحة القراءة ثلاثة كما تعلمون صحة السند موافقة الرسم موافقة وجه من أوجه اللغة العربية نعم
قال رحمه الله تعالى قلت لا قال
ابن مسعود هذه يعني تنبيه فقط للقراء ابن مسعود عنه روايتان رواية على المصحفه فهذه فيها هذه الزيادات وروايته بعد اتفاقه مع الجماعة المصحف فهذه هي الرواية المحفوظة عندنا عن حفص عن عاصم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود هذه الرواية محفوظة عن ابن مسعود نعم
قال رحمه الله تعالى قال فإنه أتاه بدابة فوصفها عاصم بحمار فحمله عليها أحدهما رديف صاحبه ثم انطلقا فأري ما في السماوات وأري ثم عادا عودهما على بدئهما فلم يصل فيه ولو صلى فيه لكانت سنة قال حدثنا عبد الله
على كل حال جاء وصفه بأنه البراق وهنا قال فوصفها عاصم بحمار هذا تفسير من عنده وإلا فالثابت البراق
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيثة لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مكث المني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى ربي براحته فيقول يا ربي عبدك هذا ذكر أم أنثى فيقضي الله إليه ما هو قاضي ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد فيكتب بين عينيه ما هو لاق قال وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آيات
يعني هذا هو الصواب أن النفخ في الروح يكون بعد الأربعين الأولى وليس كما هو مشهور من حديث ابن مسعود أن النفخ في الروح يكون بعد المئة والعشرين بعد المئة والعشرين الجنين يتحرك خلاص أما نفخ الروح فنص حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أنها في اليوم الحادي والأربعين أو في اليوم الثاني والأربعين نعم
قال أبو سعيد رحمه الله تعالى وإلى من يعرج الملك بالمني والله بزعمكم الكاذب في والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظاهر أبو عبيدة أخطأنا حنا لأن عبيدة السلماني غير أبو عبيدة أبو عبيدة ابن أبي بردة يمكن نعم
هذه بالفتح
لا باللي بالضم أبو عبيدة عن أبي موسى
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره
في بعض الروايات حجابه النار ولا تعارض بينهم حجابه النار حجابه النور المعنى متقارب لأن النور أثر الضوء والنار ضوء نفسه نعم
قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فإلى من تفع الأعمال والله في زعمكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومنقلبه ومثواه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وآثارات العلم كلها، حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم. قال فرعون ابن لي صرحا: لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى. واتخذ فرعون إبراهيم النصور والتبوت يرمون الاطلاع إلى الله تعالى في السماء، وذلك لما أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعونهم إلى الله بذلك. وقالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، وأشباه هذا كثير يطول إن ذكرناها.
يعني حتى الآية اللي في سورة القصص: رب المشرق والمغرب وما بينهما، فدل أنه جل وعلا رب المشرق والمغرب وما بينهما، وهو ليس فيه، إذ لو كان فيه لما قالوا رب المشرق والمغرب وما بينهما، لقال رب المشرق والمغرب وهو فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ظاهر القرآن باطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه، ولا تأول إلا لمتأول جاعل يكابر الحجة ويعلم أنها عليه. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقوله: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلنا في ليلة مباركة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وما شبه هذا في كتاب الله كثير. كل ذلك دليل على أن الله عز وجل أنزله من السماء من عنده، ولو كان على ما يدعي هؤلاء الزائرات أنه تحت الأرض وفوقها كما هو على العرش فوق السماء السابعة لقال جل ذكره في بعض الآيات إنا أطلعناه إليك ورفعناه إليك وما أشبهه. وقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك ونزل به الروح الأمين. وقل: نزله روح القدس من ربك بالحق، ولم يقل ما نخرج من تحت الأرض ولا يصعد منها. وقال أبو سعيد
أولا المؤول الإنزال، فقالوا الإنزال مجاز خلاص، كأنهم يعني صكوا عليك البعض. شو تقول لهم؟ قول لك قولك هذا مجاز بس، أما قول الله فحقيقة. نعم.
قال ابو سعيد رحمه الله تعالى: فظاهر القران وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامه والخاصه، فليس منه لمتاول تاولا الا لمكذب به في نفسه مستتر بالتاويل. ويلكم اجماع من الصحابه والتابعين وجميع الامه من تفسير القران والفرائض والحدود والاحكام: نزلت ايه كذا في كذا، ونزلت ايه كذا في كذا، ونزلت سوره كذا في مكان كذا. لا نسمع احدا يقول: طلعت من تحت الارض، ولا جاءت من امام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق. وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان، إنما يكون شبه مناولة لا تنزيل من فوق السماء مع جبريل، إذ يقول سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، وجبريل يأتيه من الخارج.
ما في داعي يعني، ليش يجي جبريل ويروح يجي ما دام أنه موجود في الأرض مع الناس. نعم.
والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، بزعمكم الكاذب في البيت معه، وجبريل يأتيه من الخارج. هذا واضح، ولكنكم تغالطون. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على عرش فوق سماواته وما من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. قال حدثنا مهدي بن جعفر الغمي، قال حدثنا جعفر بن عبد الله، وكان من أهل الحديث ثقة، عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الروح ضاء وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك فقال: كيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: وصدق مالك، لا يعقل منه كيف، ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، فنطق بكثير منها كتاب الله تعالى وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين. وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله. لم يزل العلماء يرون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع وجهلوهم وخالفوا أمرهم خالف الله بهم.
ايش قالوا عن السلف؟ قالوا علم السلف أسلم بس علمنا احنا أحكم وأتقن. هذا تجيل للسلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ما قد روي في قبض الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصته حين أوسي به فعرج به إلى السماء بعد السماء حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق فوق سبع سماوات، ولو كان في كل مكان كما يزعم هؤلاء ما كان الإسراء والمراق والمعراج إذا من معنى. وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم الكاذب معه في بيته من الأرض في الأرض ليس بينه وبينه ستر تبارك اسمه وتعالى عما تصفون.
أنا سمعت بعض المعاصرين ما نبي نذكر اسمه من المفسرين يقول الله في كل مكان، فما الداعي إلى المعراج؟ قال المقصود من المعراج بيان منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني شيء غريب جدا. كيف صدق الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، وإلا ما يمكن غير هذا الكلام. نعم.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ليث عن النسر قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي بمكة فنزل جبريل فعرج به إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن سماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: افتح. فافتتح فلما علم سماء الدنيا وساق الحديث إلى قوله قال أنس.
هذا دليل أن العروج كان حقيقيا، إذ لو كان العروج للروح فقط أو للمنام فالمنام الإنسان في الخيال يخيل لأنه في الجنة، ولا لا؟ بدون إذن بدون شيء أنت يمكن تحلم أنك في الجنة، هذا ما يحتاج إلى استئذان. نعم. وهذا فيه دلالة أيضا أن السماء لها أبواب، لذلك قال الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء، لها أبواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فافتتح فلما علم سماء الدنيا وساق الحديث إلى قوله قال أنس، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. قال ابن شهاب: أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عُلِج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال: ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس بإسناده نحو معناه. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن زادان عن البراء زادان شكلان.
نعم، زادان بمعجمتين، الأولى أخت الراء والثانية أخت الدال. نعم.
عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة. وساق الحديث قال: فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء فيفتح له حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عدلي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وما الكافر قال: ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء الآية. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عدلي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيطرح طرحا. وساق الحديث بقوله قال أبو سعيد: ففي قوله تبارك وتعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين ولرفع أعماله من الله عز وجل منها ولما سوى ذلك مما يشاء الله تعالى. فإذا كان مع الميت والعامل بنفسه في الأرض فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم ولم تفتح أبواب سرائر قوم وتغلق على آخرين إذا كان الله بجعلكم في الأرض وما منزلة قوله تعالى عندكم إذن إذ لا تفتح لهم أبواب السماء. فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا به بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق السماوات فوق سماواته، وإلا فليحتمل القرآن غير هذا فإنه غير مؤمن بهذا. أما يحقق قولنا ويبطل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات العلى. قال رحمه الله تعالى باب الحجاب. قال الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال حدثنا علي بن المديني قال ابن المديني قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن
الفاكهة
الأنصاري ثم السلمي قال سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري ثم السلمي يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما. قال قلت استشهد أبي وترك دينا عليه وعيالا. فقال لا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تتمنى علي أعطيك. وساق علي من الحديث.
نعم. قال الشاهد فيه إلا ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا هشيم عن داود عن الشعبي قال حدثنا مسروق قال بينا أنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت يا أبا عائشة من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعمى مع الله ثريا وثلث لا تدركه الأبصار وهو يدرك أبصاره ولطيف خبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال حدثنا محمود بن موسى الطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع بنار وظلمة ونور وظلمة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة قال حدثنا حماد وابو سلمة قال انبانا ابو عمران الجوني عن زرارة بن اوفى عن
هذا الحديث ابن عمر لو ثبت احتجب الله من خلقه باربع بنار وظلمة ونور وظلمة هذا لو ثبت فالمقصود ان الحجاب له طبقات هذا لو ثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل وابو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ابو عمران الجوني عن زرارة بن اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل هل رايت ربك فانتهض جبريل وقال يا محمد ان بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دنوت من ادناها لاحترقت. قال ابو سعيد من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها ومن يعلم كيف هي غير الذي احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ففي هذا ايضا دليل انه بائن من خلقه محتجب عنه لا يستطيع جبريل مع قربه اليه دنو من تلك الحجب وليس كما يقول هؤلاء الزائغه انه معهم في كل مكان ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى لان الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم مصداق. والاثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول رب تبارك وتعالى تدل ان الله عز وجل فوق السماوات على العرش بائن من خلقه.
الله سبحانه وتعالى إذا دخل أهل الجنة أزال الحجاب فنظر إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النزول. قال ابو سعيد رحمه الله تعالى فما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من انكره قوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه قوله وجاء ربك والملك صفا صفا وهذا يوم القيامه اذا نزل الله ليحكم بين العباد وهو قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا فالذي يقدر على النزول يوم القيامه من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر ان ينزل كل ليله من سماء الى سماء فان ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك وتعالى. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال انبانا ابو
يعني هم يقولون حديث النزول احد قلنا طيب انتم الان تقولون حديث النزول احد ماذا تقولون في النزول الرب عز وجل الوارد في القرآن، ماذا تقولون؟ هل تثبتون المجيء الذي جاء في القرآن؟ هل تثبتون أن الله يأتي يوم القيامة؟ فإن قالوا لا، قلنا إذن أنتم تخادعوننا، ما تثبتون أصلا المجيء. فقولكم أن حديث النزول أنها أحد، هذا احتجاج بما ليس في محل النزاع. لكن الواجب أن يكون النزاع الآن في أصل إثبات فعل الرب عز وجل، هل الله يفعل ما يشاء أو لا؟ إن قلتم يفعل ما يشاء فما يمنعه من أن ينزل يجي يأتي، إن قلتم لا يفعل ما يشاء إذن زعمتم أن ربكم ليس بقادر، ليس له مشيئة، ليس له إرادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه وتعالى: حدثنا عمرو بن علي الواسطي قال بنى ابو عوانه عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن الاغري ابي مسلم قال اشهد على ابي سعيد ابي هريره رضي الله عنهما انهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل هبط فقال: من تائب فيتاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر، من مذنب، من سائل فيعطى. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغادي وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل لاخيه فيقول: من يدعوني استجيب له، من يسالني فاعطيه، ومن يستغفرني فاغفر له. قال ابو سعيد: وزادني فيه احمد بن صالح بن يوسف بن علي موسى عن ابن شهاب بإسناده. قال: وقال هشام الدستوائي عن يحيى وابن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار ان رفاعه الجهني حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مضى ثلث الليل او شطر الليل او ثلث الليل يتنزل الله الى سماء الدنيا فيقول: لا اسال عن عبادي احدا غيري، من يستغفرني اغفر له، من يدعوني استجيب له، ومن يسالني اعطيه حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم المصري قال انبانا الليثي عن ابن سعد قال حدثني زياد بن محمد عن محمد بن كامل القرظي عن فضاله بن عبيد عن ابي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات من الليل يفتح الذكر فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لم يره غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهو يداعه التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكنها معه بمن آدم غير ثلاث: النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له، وهل من داع أجيب، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله وملائكة الليل والنهار. قال حدثنا حفص بن عمر النماري أبو عمرو بن الحوضي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقي أو قال مضى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسترزقني فأرزقه، من يسألني فأعطيه، من يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أبانا خالد يعني عبد الله عن الهجري بن أبي
عن الهجري
عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه إلى طلوع الفجر. قال حدثنا عبد العزيز بن يوسف الحضاني أبو الأصبغ قال حدثنا محمد يعني بن سلمة الحضاني عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنا أشق على أمتي لأمرت بسواك عند كل صلاة، والآخرت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل، فإذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى سماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر. يقول قائل: ألا من سائل فيعطى، ألا من داع فيستجاب له، ألا من مريض يستشفى فيشفى، ألا من مذنب يستغفر فيغفر له. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدي عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده نحوه نحوه. قال عمرو وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن طارق بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه
عن طارق عن سعيد بن جبير
قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل يعطى. قال حدثنا زهراني أمير أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال إذا مضى ثلث أو بقي نصف الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه. قال باب النزول ليلة نصف شعبان.
يعني نزول الرب جل وعلا حديثه أيها الإخوة متواترة، سواء نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل أو نزوله يوم القيامة، لكن الأبالسة يبلسون والشيطان يدلس. يقول بعضهم إن إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل فلا يوجد في بقعة من الأرض إلا وفيه ساعة من الثلث الأخير من الليل، فيلزم من ذلك أن يكون الرب نازلا في كل ساعة. هذا دليل أن العقول تلوثت بالتمثيل وتلوثت بالقياسات العقلية، وإلا الإنسان المسلم الموحد الذي يعلم أن ربه جل في علاه ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه، فهو يثبت له سبحانه العلو ويثبت له النزول من دون أن يقول هذا الكلام. الله سبحانه لا يقاس بخلقه، الله سبحانه وتعالى لا يمكن القياس عليه ولا هو يقاس على خلقه، كما لا يمكن أن يكون ممثلا بخلقه سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. لذلك أيها الإخوة أقول دائما الإنسان يترك القياسات في باب الإيمان بالله عز وجل. لذلك الله قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان ما يجوز ضربها لله عز وجل، لكن الله عز وجل ذكر لنا مثالا ورسوله صلى الله عليه وسلم وضحه بيانا، فقال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. كل واحد في مكانه في الجنة يرى القمر في الدنيا في مكان يرى القمر ما في زحام ولا يلحقه ضيم، فكذلك ترون الله في الجنة من غير زحام وهو في العلو. إذن لله المثل الأعلى، هذه الشمس هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. الشمس فوق الأرض وهي في كل ساعة فوق الأرض، حقيقة فوق الأرض وهي مشرقة ومغربة ومستوية في نفس الوقت. هل هذا تناقض؟ ليس تناقض، هي فوق الأرض وهي مشرقة ومغربة، مشرقة لقوم مغربة على قوم مستوية لقوم، وهي فوق الأرض. فالله جل وعلا أعز وأجل من ذلك يا إخوان، الله فوق العرش وهو سبحانه ينزل ولا يلزم من نزوله خلو العرش، فهو العلي جل وعلا في دنوه وفي نزوله، ولا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا ممازجته بالمخلوقات كما يتصوره البعض. هم لماذا صرفوا أول هذه الأحاديث؟ لأن عقولهم متلوثة بالتشبيه، ظنوا أننا إذا أثبتنا النزول يلزم منه أن يكون ناقصا مثل مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإثبات النزول على ما يليق بجلال الله يرزقك تعظيما لله عز وجل، خشية لله تبارك وتعالى، كيف أنه سبحانه العلي وفوق العرش وهو ينزل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرجو أن يكون هذا واضح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول إلى نصف من شعبان. قال: حدثنا أصغر بن الفرج المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك عن معاذ بن مالك عن مصعب بن أبي الحارث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى نصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاحن.
فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله أو مشاحن ومشاحن. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصواب أنه حديث حسن محتج به. فإن قال قائل: فهل تشرع عبادة في هذه الليلة؟ نقول: لا، تشريع العبادات ليس بعقولنا. ما نقول ما دام الله ينزل إذن نخصص ليلة النصف من شعبان بعبادة، لا، هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النزول يوم عرفه. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه وعلي بن عثمان اللاحقي قال: حدثنا ابو عوانه عن المغيره عن عاصم بن ابي مجهول قال: قالت ام سلمه رضي الله عنها: نعم اليوم يوم عرفه ينزل فيه رب العزه الى السماء الدنيا.
لهذا الاسناد منقطع، ولكن الحديث له سند اخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نزول ربي تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب. قال: حدثنا نعيم بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. وساق الحديث إلى قوله: فتبقى هذه الأمة فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وساق نعيم الحديث إلى آخره.
كيف يعرفون الرب عز وجل إذا جاء؟ لن يعرفونه بصفات الكمال والجلال، ولذلك أهل البدع لن يعرفوه، أهل الكفر والشرك لن يعرفوه. أما أهل العلم وأهل السنة يعرفون الله بصفات الكمال والجلال، لذلك لا يتبعون الدجال لأنه أعوام، والله جل وعلا موصوف بالكمالات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت وحميد وعلي بن زيد عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتينا ربنا يوم القيامه ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا. قال: حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا ابن المبارك قال: انباءنا سيرة التيمي وعن ابي عن التيمي وعن ابي نضره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي منادي بيدي ساعه تكون ساعه حتى يسمعها كل حي ميت كل حي ميت. قال: فينادي المنادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: حدثنا عبد الله.
المنادي هو الله كما وضحته الروايات الاخرى سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان عن سنان بن سعد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: تلا هذه الايه: يوم تبدل الارض غير الارض قال: يبدلها الله يوم القيامه بارض من فضه لم يعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: ينزل أهل سماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي ثم تشقق السماء الثانية. وساق أبو سلمة الحديث إلى السماء السابعة قال: فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي ثم يأتي رب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابو عوانه قال: حدثنا الاجلح قال: حدثنا الضحاك بن مزاحم قال: ان الله يامر السماء يوم القيامه فتشق بما فيها فيحيطون بالارض ومن فيها ويامر السماء الثانيه حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعه صفوف. قال: احاط بالناس. قال: فينزل الله في بهائه وجماله ومعه من شاء من الملائكه على مجنباته ليصلى جهنم، فاذا راها الناس تلظى وسمعوا زفيرها وشهيقها ند الناس في الارض فلا ياتون قطرا من اقطارها الا وجدوا سبعه صفوف من الملائكه. وذلك قوله عز وجل يوم التناد يقول يرد الناس فيقول الله عز وجل: ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وذلك قوله عز وجل: إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. قال: قلت ما أرجاؤها؟ قال: حافتها. قال رحمه الله تعالى: وغفر له: باب نزول الله إلى أهل الجنة. قال: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة. قال: حدثنا محمد بن شعيب وهو ابن شابور. قال: أنبأ عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي يده كهيئة امرأة بيضاء وفيها نكتة سوداء. قلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون سابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة تكون يوم الجمعة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: وما المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكرسي عليهم فضلا في المجلس ثم يبتدي له ذو الجلال والإكرام فيقول سلوني فيقولون بأجمعهم
ثم يتبدى لهم يعني يظهر لهم سبحانه وتعالى
ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول سلوني فيقولون بأجمعهم نسألك الرضا فيشهدهم على الرضا ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم ثم يسعى عليه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه ويرتفع أهل الغرف إلى غرفه وهي غرفة من لؤلؤ بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء ليس فيها قصب ولا وصم مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها ومساكنها فليس أهل الجنة لا شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضوانا.
نسأل الله لنا ولكم الفردوس يا حبذا الجنة واقترافها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن ابي حميد عن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتاني جبريل في كفه كالمراه البيضاء فيها كنكته سوداء فقلت: ما هذا الذي في يدك؟ قال: الجمعه. قلت: ما الجمعه؟ قال: لكم فيها خير وهو عندنا سيد الايام ونحن نسميه يوم القيامه المزيد. قلت: ولم ذاك؟ قال: لأن رب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيحا بمسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين ونزل من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكيلة بالجوهر ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر ثم ينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثير ثم يتجلى له ربهم فيقول: أنا الذي صدقت وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني. وساق عثمان بن أبي شيبة الحديث إلى قوله: وذلك مقدار منصرفهم إلى الجمعة ثم يرتفع إلى العرش عن كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء أو النبيون والشهداء والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال: حدثنا حرملة بن عمران عن سليمان بن حميد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال: فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل في الظلل من الغمام والملائكة فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي: وهذا في القرآن سلام قولا من رب رحيم فيقول سلوني. قال: ففعل ذلك بهم في درجه حتى يستوي في مجلسه ثم يأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم. قال أبو سعيد: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواضي وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع بروايتها حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد وتشمروا لدفعها بجد فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا.
دائما عقولهم مشبهة بلوثة التمثيل والتشبيه، كيف النزول؟ على طول سبحان الله يريدون يعرفوا أفعال الخالق. طيب نسألهم سؤال: كيف الله خلق السماء؟ يلا علمونا. احتاج إلى مزابل واحتاج إلى سمنت واحتاج إلى كذا، ما تعرفون. إذا عجزنا عن فعل الرب في شيء مشاهد فكيف ندرك كيفية فعل الرب في شيء مغيب؟ نحن نشاهد فعل الرب في خلقه للعبد، كيف يخلق الجنين، كيف لكن ما نعرف كيف فعله سبحانه وتعالى، مع أن المفعول مشاهد ومرئي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلنا لن نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس فيه شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ننزل بقدرته ونطلب ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول. والإمام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله:
فالكيف منه غير معقول، يعني في أذهاننا ما نستطيع أن نعقلها، ما نستطيع أن ندركها، مثل ما أننا لا نستطيع أن ندرك كيف الروح هذه تخرج وقت النوم والإنسان يبقى حي ثم ترجع، كيف ترجع ما نعرف، كيف تذهب ما نعرف. نعم. فالكيف منه غير معقول، يعني مدرك.
قال رحمه الله تعالى: وغفر الله الإمام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه قادر على ما يشاء ويفعله كيف شاء وكيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر وكيف قدير. ولو قد آمنتم باستواء ربي على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءاً إذ خلقها كإيمان المصلين به، لقلنا لكم: ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءاً، فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ومن قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك. فهذا الناطق من قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لازمكم الإيمان بها كما أمر بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تؤمرون ودعوا هذه الغلطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لا على يقين.
يعني بعض المحرفة أول الآية: وجاء ربك والملك، جاء أول الآية: وجاء ربك والملك صفا صفا، بتأويل الطفل الصغير يدرك أنه غير معقول وهو من أئمته. يقول: جاء ربك، لا يبعد أن يكون المراد ربك مخلوق من المخلوقات اسمه ربك، شلون هذا بأي لغة يعني؟ أسأل الله السلامة والعافية. قاتل الله التأويل، قاتل الله التأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال قائل منهم: معنى اتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا. قلت: هذا تكذيب بالايه صراحه، تلك معانيها بين للامه، ولا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. فما مجيئه يوم القيامه اتيانه في ظلل من الغمام والملائكه، فالاختلاف بين الامه انه انما ياتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليصدع بين خلقه ويقررهم باعمالهم ويجزيهم بها، وليوصف المظلوم من الظالم لا يتولى.
يعني كلام المصنف نستفيد منه ماذا؟ ان المعنى مدرك والكيف معقول. المعنى مدرك، ما معنى المجيء؟ كل إنسان عربي يفهم ما معنى المجيء، ما معنى النزول. لذلك قال: لا اختلاف بيننا وبين المسلمين في معناها. إذن المعنى المجيء معروف، معنى الاتيان معروف، كيف جاء ما نعرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالاختلاف بين الأمة أنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها، وليوصف المظلوم من الظالم، ولا يتولى ذلك أحد غيره تبارك وتعالى، تبارك اسمه وتعالى جده، فمن لم يؤمن ذلك
لم الحمد لله لا يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى جده، نحمد الله أن الذي يتولى حسابنا هو الله. قيل لعمرو بن دينار أو مالك بن دينار: قال أتحب أن الله يحاسبك يوم القيامة أو أمك؟ قال: أحب أن الله يحاسبك. الله أرحم بنا من أمهاتنا. ومع ذلك يقول بعض الرباضية، يقول لما قيل له: طيب إذا كان الله ما يتكلم فمن الذي يفصل بين العباد يوم القيامة؟ قال: يخلق الله مخلوقا يفصل بين العباد. أعوذ بالله. نعم. فبل لم يؤمن.
قال رحمه الله: فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب. ولكن كنتم محقين في تأويلكم هذا ما دعيتم بباطلكم، ولستم كذلك، فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن بمذهبنا، وإلا فما تنازلت الجميع من العلم لتبلع بتفسيره المنزلة التي يجب على الناس قبول قولهم فيها فيه وترك ما يؤثر من خلافهم. قلنا: هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، ولا نعرف بهذه الصفة شيئا.
شلون ما
فهمت؟ خطأ عندي شيخ، هنا شيخ عن رسول الله، وترك ما يؤثر من خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم. وهذا حدث كبير وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر ويترك المأثور فيه صحيحا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم أو تنتحلوا شيئا من العلم في أباد الدهر إلا منافقة وستارا، حتى تتقلب اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع أوضح منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عدلتم طوركم، أنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم منها، ثم المسلمون
بعدكم الله
منها. التي بعدكم الله منها
بعدكم الله منها،
وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم الله منها ثم المسلمون. ولو لم يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه خبر ولا أثر، تكون مؤتمنين على كتاب الله وتفسيره أن يلتفت إلى شيء من أقاويلكم أو يعتمد على شيء من تفسيركم كتاب الله لما ظهر للأول الأمة من الحادكم، فكيف إذا هم خالفوكم؟ قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: وإما يرد هذا يبطله قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك. فهذا الآية: فهذا مما يحقق دعوانا ويقول دعواكم التي تخلصتموها عدوا بغير علم في إتيان الله تعالى ومجيئه يوم القيامة وملك صفا صفا. فنبيت إلى لزوما لتفسيركم هذا مخالفة لما احتججنا به من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لكم من الرسوخ في العلم والمعرفة بالكتاب والسنة ما يعتمد فيه على تفسيركم لو قد أصبتم
الحق.
لو قد أصبتم الحق فكيف إذا أخطأتموا؟ ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان. ألستم تعلمون أن قد أتيناكم بهذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؟ قد علمتم يقينا أننا لم نخترع هذه الروايات ولم نخترعها، بل رويناها عن الأئمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام، وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون برواياتها ويحتجون بها على من خالفهم. قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به. وإلا لم يدفع إجماع الأمة ما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم، ولم يدفع شيء بلا شيء، لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، وأقاويلكم ريح ليست بشيء، ولا يلزم أحدا منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم، ولن تأتوا به أبدا. هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء، وتعقلونه أنتم إن شاء الله، فإنه ليس لكم من الغفلة كلما لا تعلمون أن هذه الحجج آخذة بحلوقكم، غير أنكم تقصدون شيء لا يقاد إلى بدفع هذه الحجج والآثار كلها، وتزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان واقع على كل شيء لا حد له ولا منتهى عندكم لا يخلو منه مكان بزعمكم. ثم قلتم: إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون مكان، فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟ قلنا: هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، ولا يعرف بهذه الصفة شيئا إلا هذا الهواء الداخل في كل مكان النازل على كل شيء. فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد غلبكم عن عبادة الله رأسا، وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر، لأن كل صيف منهم عبد شيئا هو عند الخلق شيء، وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء، لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا صفة.
المقصود بالحد هنا الذات، يعني لا يكون شيء إلا بحد وصفة، ما من شيء موجود إلا وله ذات وصفة، أقل شيء صفة واحد وهي صفة الوجود. نعم.
فلذلك قلت لا حد له وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال كل شيء هالك إلا وجهه فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء وله حد هو يعلمه لا غيره. قال حدثنا الحسن بن صلاح البزاري البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن المبارك أنه سئل بما نعرف ربنا قال بأنه فوق العرش فوق السماء سريعة على العرش بائن من خلقه. قال قلت بحد قال فبأي شيء قال
نعم يعني بحد نعم يعني بذاته. فسر كلمة الحد بمعنى هذا قلت بحد يعني بذاته فوق العرش نعم. قال فبأي شيء يعني إذا لم يكن بذاته فوق العرش فبأي شيء يكون فوق العرش. أو بمعنى بحد تفسر بمعنى البينونة بحد يعني ظاهرا. الجواب نعم هو ظاهر بائن من خلقه. هذه كلمة ابن المبارك كلمة متواترة يا أخوان. هم يقولون هذه من مبتدعات ابن المبارك. لا هذه ليست من مبتدعات ابن المبارك. هذه كلمة تفسيرية دال عليها كتاب الله وسنة رسوله نعم.
قال مسعود رحمه الله تعالى وحجة لقول ابن المبارك رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش فلماذا يقفون حول العرش إلا لأن الله عز وجل فوقه ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها. في هذا بيان بين للحد وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحون ويقدسونه ويحمل عرشه بعضهم. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. قال مسعود رحمه الله تعالى فسمعت محتجا يحتج عنهم في إنكارهم الحد والنزول وفي قوله هو في كل مكان بحديث أربعة أماكن التقوا أحدهم جاء من المشرق والآخر من المغرب والثالث من السماء والرابع من الأرض. فقال أربعتهم جئنا من عند الله. فقلت إن أفلس الناس من الحديث وأثقابهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يفعل به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث وهو أيضا من الحديث أفلس لأن هذا الحديث لو صح كان عليه لا له. فالحمد لله إن جاءتهم الضرورة إلى هذا وما أشبهه لأنهم لو وجدوا حديث منصوصا في دعواهم لاحتجوا به لا بهذا. ولكن حين أيسوا من ذلك وأعياهم طلبوا تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم غلوطة وسنبين لهم ما اشتبه عليهم من هذا الحديث إن شاء الله حتى يعلموا أنه عليهم لا لهم. قلنا هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوما معقولا لا لبس له أنهم جاءوا كلهم عند الله كما قالوا لأن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه كالقبة وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة من عنده بالمشرق وملائكة بالمغرب وملائكة إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ولرحمته ولعذابه ولما يشاء من أموره. فلو أنزل أحد هؤلاء الأربعة بالمشرق والثاني بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ثم عرجوا منها والتقى جميعا في ملتقى من الأرض من الرابع نزل بملتقاه من السماء فسئلوا جميعا من أين جاءوا فقالوا جميعا جئنا من عند الله. لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لا على مذهبكم لأن كلا بعثه الله تعالى من السماء وكلا نزل من عنده في مواطن مختلفة ولو نزل 100,000 ملك في 100,000 مكان من الأرض لجاءوا من عند الله وإنما قيل من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة في السماوات بعضهم حافون بعرشه فهم أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الأرض. ومما يريد ذلك قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا للحد فإنه فوق العرش بائن من خلقه ولإطلال دعوة الذين ادعوا أن الله في كل مكان لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته معنى فكانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم منزلة واحدة لو كان في كل مكان إلا لذهب معنى قوله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكبر عن عبادته ولا يسجد له ولكن خص الله بهذه الصفة الملائكة الذين هم عنده في السماوات فأوطأوا بها هذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم أن الله في كل مكان فإن الله
فأوطئوا يعني خاطبنا حنا فأوطئوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم.
قال رحمه الله تعالى فأوطئوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم الذي رؤوسهم عند دعواهم إن الله في كل مكان فإنها آخذة بحلقهم لا مفر لهم منها إلا بجحود. فإن أقروا أنه من الملائكة الذين عنده دون ما سواهم فقد أصابوا ما أراد الله ونقضوا قولهم إن الله في كل مكان، وأقروا له الحج أنه فوق السماوات والملائكة عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون، ولم يقروا به كانوا بذلك جاحدين لتنزيل الله تعالى. ويلزمهم في دعوهم أن يشهدوا لجميع عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر والجن والإنس وكفرة أهل الكتابين والمجوس أنهم كلهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون، لأن الله تعالى قد أخبر أن الذين عنده كذلك صفاتهم. فإن يكن الخلق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، من قال هذا فقد كفر بكتاب الله وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عنده بهذه الصفة ووصف كفار الجن والإنس وعبدة الأوثان بالعتو والاستكبار عن عبادته والنفور عن طاعته. قال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. ففهموا هذه الآية فإنها قاطعة لحججهم.
نقف 10 دقائق ربع ساعة، صلي بعدين نعود إن شاء الله. جزاك الله خير.